أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قد عرفنا أن ذكر الموضوعات المتعددة هو الذي يقال له اللف، وأن ذكر المحمولات المتعددة بعد ذلك هو الذي يسمى نشر. وحينئذ ينقسم اللف إلى قسمين، وذلك لأن ذكر الموضوعات المتعددة لا يخلو إما أن يكون مفصلاً بأن يذكر المتكلم لكل واحد من هذه الأمور المتعددة لفظا خاصا به ويدل عليه، وإما أن يكون اللف إجماليا بأن يأتي المتكلم بلفظ واحد شامل لكل تلك الأمور المتعددة، كما يقال الزيدون كاتب وشاعر وفيلسوف مثلا. جيد، إذن اللف الذي هو ذكر الأمور ذكر الموضوعات المتعددة، إما أن يكون ذلك اللف مفصلا بأن ينصب المتكلم لكل واحد من هذه الأمور المتعددة لفظا يدل عليه، وإما أن يكون اللف مجملا بأن يأتي المتكلم بلفظ واحد يدل على كل تلك الأمور المتعددة ويشملها. فمثال الأول قولنا زيد وعمر شاعر وكاتب، فقد ذكر لكل واحد من الموضوعات لفظ خاص به. ومثال الثاني قولنا الزيدان شاعر وكاتب، فقد جاء بلفظ واحد وهو الزيدان، ولكنه لدلالته على التثنية صار متضمنا لزيد ولزيد الآخر أو لزيد ولعمر إن قلنا إن التثنية كانت من باب التغليب. إذن فاللف والنشر ينقسم باعتبار اللف إلى قسمين، إلى ما يكون اللف فيه مجملا وما يكون فيه مفصلا. ثم إذا كان اللف مفصلا كما نقول زيد وعمر شاعر وكاتب، فينقسم هذا اللف حينئذ باعتبار النشر إلى قسمين، وذلك لأن النشر أي ذكر المحمولات المتعددة إما أن يكون على ترتيب اللف بأن يكون المحمول الأول إنما يثبت حقيقة للموضوع الأول والثاني للثاني والثالث للثالث، أو لا يكون على ترتيب اللف بأن يكون الثاني لغير الثاني سواء كان للأول أو للثالث، أو بأن يكون الأول لغير الأول سواء كان للثاني أو للثالث أو للأخير. فاللف إما مجمل وإما مفصل، ثم إذا كان مفصلا فإما أن يكون النشر أي المحمولات الثابتة هي ثابتة على ترتيب ثبوت الموضوعات بأن يأتي على ذكر ثلاثة موضوعات مثلا ثم يأتي على ذكر ثلاثة محمولات، فيكون الأول من المحمولات ثابتا للأول من الموضوعات، ويكون الثاني منها ثابتا للثاني منها والثالث للثالث، فيقال لهذا اللف والنشر إنه لف ونشر مرتب، لأن النشر وقع على ترتيب اللف، وإما أن لا يكون النشر على ترتيب اللف فيقال له اللف والنشر غير المرتب، ويقال له أيضا اللف والنشر المشوش. جيد، أما اللف الذي يكون إجماليا فهذا لا معنى لأن ينقسم إلى مرتب وإلى مشوش، لأن الترتيب يقتضي أن يكون تعدد المحمولات على نفس الترتيب الذي وقع عليه تعدد الموضوعات، ولكن اللف بحسب الفرض جاء إجماليا بلفظ واحد، فلا يوجد تعدد في الألفاظ حتى يصدق الترتيب أو عدمه. جيد، لأن الترتيب يعني أن يكون ترتيب المحمولات على ترتيب الموضوعات. جيد، ولا يوجد موضوعات في اللف الإجمالي، وإنما يوجد موضوع لفظ واحد، فلا ترتيب، لأن الترتيب يقتضي تعددا الألفاظ. فصار لللف والناشر من حيث المحصلة النهائية أقسام ثلاثة: اللف والنشر الإجمالي، وذلك إذا ما عبر عن الموضوعات المتعددة بلفظ واحد. اللف والنشر المرتب، إذا كان اللف مفصلا وكان النشر على ترتيب اللف. واللف والنشر المشوش، وهو ما إذا كان اللف مفصلا ولكن النشر لم يقع على ترتيب اللف. فهذه أقسام ثلاثة. أما القسم الأول وهو الذي يكون اللف والنشر فيه لفا ونشرا مرتبا، فهو الغالب من حيث الاستعمال، ومثاله ما ذكرناه من قولنا زيد وعمر كاتب وشاعر، ومثاله من الآية القرآنية من الكتاب الكريم قوله تعالى: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه، هذا حكم أول، ولتبتغوا من فضله. ففي هذه الآية قد جمع بين موضوعين وهما الليل والنهار، بين مجعولين: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار، فجمع بين الليل والنهار بواو العطف، ثم أضاف إلى كل واحد منهما ما يليق به، فأضاف السكون إلى الليل، قال جعل لكم الليل والنهار، شوف، لتسكنوا فيه، يعني جعل الليل لتسكنوا فيه، أي لتسكنوا في الليل، ولتبتغوا من فضل، أي ولتبتغوا من فضل النهار. جيد؟ طيب، فجمع بين الليل والنهار بواو العطف، ثم أضاف إلى كل واحد منهما ما يليق به، فأضاف السكون إلى الليل، لأن حركات الخلق، حركات الإنسان، تسكن ليلا لأجل النوم. ثم قال: لتبتغوا من فضله، وهو مما يليق بالنهار، لأن ابتغاء الرزق إنما يكون نهارا بالتصرف والحركة وإعمال العضلات. فنجد أن الآية قد جمعت بين موضوعين هما الليل ثم النهار، ثم جاءت بحكمين: السكن والابتغاء، وجعلت الأول من الحكمين للأول من الموضوعين، والثاني منهما للثاني، فهو لف ونشر مرتب. ولو أن الآية لم يكن فيها لف ونشر، بل قالت جعل لكم الليل لتسكنوا فيه وجعل لكم النهار لتبتغوا من فضله، لكان هناك فارق كبير في المعنى. لأن الآية لو فرض أنها كانت هكذا: جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار لتبتغوا من فضله، لكانت هذه الآية حينئذ في مقام ذكر صورتين ذهنيتين وحكمين منفصلين عن بعضهما البعض، أو بعبارة ثانية، لكانت الآية حينئذ في مقام عرض نعمتين اثنتين. فكأنما قيل: ومن رحمته، أي ومن نعمه تعالى، أنه أنعم عليكم بنعمة أولى، وهي أنه جعل لكم الليل لتسكن، وبنعمة ثانية، وهي أنه جعل لكم النهار لتبتغوا. ولكن لما كانت الآية في مقام التمنن على العباد وبيان سعة رحمته تعالى وعظمة التفضل الإلهي، جمعت الآية بين الليل والنهار ليدل هذا الجامع على أن التغير والانتقال من حال إلى حال، من الليل إلى النهار، الانتقال من حالة مباينة إلى ما يباينها، هذا الانتقال إنما يدل على ناقل ومغير عظيم. فجمعت بين حالتين متباينتين ليدل الانتقال من أحدهما إلى الآخر على أن الجاعل جاعل عظيم، لأنه قد أوجد المتضادين، فهو عظيم القدرة ومنعم واسع النعمة، وهذا يوجب المعرفة والعبادة والشكر بعبارة أدق. إن الآية لو لم يكن فيها لف ونشر، لو قيل جعل لكم الليل لتسكنوا والنهار لتبتغوا، لكانت الآية في معرض الحديث عن نعمتين منفصلتين، ولكن الآية جمعت بين الموضوعات والمحمولات على طريقة اللف والنشر ليدل ذلك الجمع، شوف، على تكامل الموضوعات في اقتضائها لمجموع المحمولات، كأن هذه الأمور المجموعة وهي الليل والنهار تستوجب مجموع هذه المحمولات وهي السكن والابتغاء، فيكون في المقام حقيقة ثلاث نعم لا اثنتان: جعل الليل للسكن، هذه النعمة الأولى، وجعل النهار للابتغاء، وهذه النعمة الثانية، شوف، وجعل الليل متبعا بنهار بعده، وكذا الجعل النهار متبعا بليل بعده، حتى لا يتمحض فعل الإنسان للسكون فقط فيبلى جسده، ولا يتمحض للابتغاء فقط فتخر قواه وتضعف طاقاته. فلو قيل جعل لكم الليل لتسكنوا وجعل لكم النهار لتبتغوا، لكان في معرض الحديث عن نعمتين، وهذه النعمة الأولى من حيث إنها نعمة فيها شيء من الإضرار بكونها نعمة، لأن الليل وإن كان له فائدة وهي السكن، ولكن الليل واستمرار الليل يوجب الإضرار، جيد، لأنه يؤدي إلى فناء الجسد. وكذلك النعمة الثانية، فلما جمع بين الموضوعات علم أن هناك تكاملا، فلا تقتصر النعمة على جعل الليل فقط ولا على جعل النهار فقط، بل على جعل الليل متبعا بالنهار والنهار متبعا بالليل. وهذا كما يقال زيد وعمر شاعر وكاتب، حتى كأن مجموعة، حتى أن التكامل في مجموعهما فيهما مجتمعين، وإلا فلا تكامل، لا كمال لزيد من حيث إنه شاعر لفقده للكاتبية، ولا كمال لعمر من حيث إنه كاتب لفقده للشاعرية. نعم، مجموعهما هما مجتمعان متكاملان، ففي اللف والنشر دلالة على تكامل الموضوعات باقتضائها حال كونها مجتمعة لمجموع المحمولات. ومثل هذا اللف والنشر من قوله تعالى، شوف، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، هذا النهي أول، ولا تبسطها كل البسط، هذا الموضوع الثاني. الآن هذا اللف جاء بالنشر، قال فتقعد ملوما، هذا حكم أول، محصورا. شوف الآن هكذا نحن نقرأ اللف والنشر في القرآن، جيد، التفت، لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها، يعني لا تكف يدك عن الإعطاء حتى كأنك وضعتها على عنقك، ولا تبسطها كل البسط فتكون من المسرفين، ليش؟ قال فتقعد ملوما محصورا. فهنا قد ذكر في هذه الآية نهيين، يعني ذكر موضوعين متعددين. الأول النهي عن جعل اليد مغلولة، يعني النهي عن البخل. ثم ذكر موضوعا ثانيا وهو النهي عن البسط، كل البسط، عن الإسراف. ثم ذكر حكمين، فأرجع الأول من الحكمين إلى الأول من النهيين، والثاني منهما للثاني، فهو لف ونشر مرتب. فكأنه قيل لا تبخل فتلام، فتقع ملوما، فتقعد ملوما، يعني فيتوجه إليك اللوم والعتاب. ولا تسرف ملوما، شو؟ محصورا، يعني فتتحصر على ما فاتك، لأنك سوف تكون مقطوعا من المال بعد الإسراف. تمام؟ جيد. انظرنا. جيد. في هذه الآية التفت، الله عز وجل لا يريد أن يوجه تكليفين وخطابين ونهيين للمكلف. النهي الأول أو التكليف الأول أن لا يكون بخيلا، والتكليف الثاني أن لا يكون مسرفا. حتى كأنه يصح أن يمتثل أحدهما ويترك الآخر، لأنه التفت لو كان في معرض توجيه خطابين وتكليفين فيصدق على المسرف أنه ممتثل لأحد النهيين، لأنه لم يبخل، إذ لا يجتمع الإسراف مع البخل، ويصدق على البخيل أنه ممتثل لأحد النهيين، لأن البخيل من حيث أنه بخيل لا يمكن أن يكون مسرفا. فلو أن الآية جاءت بهذا التقدير لا تغلل، شوف عفوا، لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك فتقعد ملوما، ولا تجعلها مبسوطة كل البسط فتقعد محصورا، لكانت هذه الآية حينئذ في معرض توجيه نهيين وخطابين وتكليفين، فيكون للمكلف أن يمتثل أحدهما ويترك الآخر. ولكن الآية لما جمعت بين الموضوعات المتعددة وبين المحمولات المتعددة على طريقة اللف والنشر، علم أن المراد هنا توجيه نهي واحد، وأن الحالة المطلوبة التي يحصل فيها الامتثال هي الحالة التكاملية الناشئة من عدم البسط كل البسط مع عدم الإغلال إلى العمق. جيد. فتقعد ملوما محصورا، فالحالة المطلوبة هي حالة الأمر بين الأمرين، ولذلك جاء اللف والنشر مرتبا في هذه الآية. هذا تمام الكلام في القسم الأول، وهو اللف والنشر المرتب. القسم الثاني أن يكون اللف مفصلا بأن يذكر لكل واحد من الموضوعات المتعددة لفظ يخصه في قبال اللف الإجمالي، كأن يقال الزيدان قائم وقاعد، هذا لف ونشر إجمالي. جيد. لا، أن يكون اللف مفصلا بأن يؤتى لكل واحد من الموضوعات بلفظ يخصه، ولكن لا يكون النشر على ترتيب اللف، أي أن تكون تلك المحمولات المتعددة ليست على وفق ترتيب الموضوعات، بأن لا يكون الأول للأول والثاني للثاني، سواء كان الأول للثاني أو للثالث أو للرابع، المهم أن لا يكون الأول منها للأول ولا الثاني للثاني، وهكذا. القسم الثاني هو اللف والنشر غير المرتب، ويسمى مشوشا، وذلك كقوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فذكر البياض ثم السود. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. شوف، في اللف ذكر البياض ثم ذكر السواد، ثم عندما أراد أن يتعرض لحكم كل واحد من أبيض الوجه وأسودي عكس، فجاء بحكم أسود الوجه ثم جاء بحكم أبيض الوجه، فجاء فذكر البياض ثم السواد في الموضوعات، ثم في المحمولات بدأ بالسواد فرجع إلى البياض، فقد جاء النشر على عكس اللف وعلى عكس ترتيبه. ففي اللف ذكر البياض قبل السواد، وأما في النشر فقد جاء ذكر السواد قبل ذكر البياض. شوف قال: فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. شوف: وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. بيان التكامل الذي هو نكتة اللف والنشر ها هنا أن هذه الآية ليست حقيقة هي بصدد ذكر حال المؤمن على حدة وحال الكافر على حدة، لا، هذه الآية إنما جاءت لبيان حال المؤمنين وجزائهم، ولا تريد أن تبين حال أهل الكفر أساساً، ولكن هذه الآية عندما تعرضت لحال المؤمن ولموضوع المؤمن جمعت على طريقة اللف والناشر، جمعت حال المؤمن مع حال الكافر وحكمه مع حكم الكافر، ليكون للمؤمن ثوابان، حتى كأن للمؤمن ثوابين، أحدهما تلك الجنة التي وعده الله بها، والثواب الثاني هو الوقوف على جزاء أهل الكفر واستشعار حلاوة التخلص من هذا الذنب. ولذلك شوف، في كثير من الأحيان نحن نستشعر من أنفسنا لزوم الشكر وإن لم ينزل علينا ثواب أو نعم، بل يكفي أن نقف على البلاء الذي حصل عند غيرنا فنرى أنفسنا مستوجبين، كيف نرى أنفسنا مستوجبين لأي شيء؟ للشكر. ولذلك يقال مثلا: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به غيري ولو شاء لفعل، مع أنه لم ينزل علي أي نعمة وأي ثواب، يكفي أنني وقفت على مصاب غيري فهانت علي مصيبتي، فأنا بالنسبة إلى ذلك المصاب في ألف نعمة. جيد. فالله عز وجل أراد أن يبين حال المؤمنين ووصف جزائهم وثوابهم في الآخر، فجمع على طريقة اللف والنشر ليكون ذلك الجمع آكد في بيان ثواب المؤمن، حتى كأن الثواب الحقيقي للمؤمن يتكامل من أمرين: أحدهما نفس تلك النعم التي يتلقاها في الآخرة، والثاني نفس وقوفه على ما يحصل لأهل الكفر، فإن الوقوف على من نزلت عليه المصيبة بنفسه يوجب استشعار حلاوة النعمة من جهة أنها لم تقع تلك المصيبة علينا. ولذلك نجد أن هذه الآية، أو من هنا يظهر السبب حقيقة في تشويش اللف والنشر ها هنا، ليكون الكلام في هذه الآية قد انتهى من حيث بدأ في شو؟ يوم تبيض وجوه، بدأ بحال المؤمن وتسود وجوههم، ثم عكس في الحكم: فأما الذين اسودت وجوههم، ثم قال: وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. فهذا يكون الكلام قد انتهى من حيث بدأ، وهو الاهتمام بحال المؤمنين ووصفهم، وليس المجيء بأحوال الكفار وعذابهم إلا للمساهمة في بيان عظمة المؤمنين. ولذلك نجد أن الآية قد ختمت بقوله تعالى: هم فيها خالدون. شوف قال: فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وهم فيها خالدون أو لا؟ أهل الكفر خالدون في جهنم، ولكنه لم يذكر الخلود لهم، لأن الكلام إنما سيق لأجل بيان وصف المؤمنين. ولكن عندما وصل إلى قوله تعالى وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله، قال فهم فيها، هناك في عذاب الله انتهى، هنا فهم فيها أو هم فيها خالدون. ولذلك نجد أن الآية قد ختمت بأن المؤمنين خالدون في الجنة، ولم تذكر وصف حال أهل الكفر من هذه الجهة، لأن حال أهل الكفر إنما جيء ليعين على وصف حال أهل الإيمان. وبهذا يكون هناك تكامل في اللف والنشر. وقد ظهر من ذلك أن اللف والنشر المرتب ليس بأبلغ من اللف والنشر غير المرتب، بل يختلف ذلك باختلاف الأحوال والدواعي الداعية إلى ذلك، كالاهتمام في الآية. وإن كان هذه الآية أو لا ليس فيها رد العجز إلى الصدر، هذا مثال آخر. نعم، إذن فالمسألة تختلف. وإلا لو كان اللف والنشر المرتب أبلغ لما أمكن ولما جاز أن ينوجد لف ونشر مشوش في القرآن الكريم، لأنه بحسب الفرض واصل حد الإعجاز. هذا تمام الكلام في القسم الثاني. قبل أن ندخل في القسم الثالث وهو اللف والنشر الإجمالي، لابد أن نرجع إلى إشكال ذكره التفتزاني ما هنا تعرض إليه ثم أجاب عنه، والإشكال في غاية الغرابة حقيقة، يعني لا ينبغي أن يتعرض إلى مثل هذا الإشكال. حاصل الإشكال أننا قد عرفنا أن اللف والنشر قد أخذ في حده أن لا يعين المخاطب أيا من المحمولات هو الذي يكون لاحقا لأي من الموضوعات، بل يترك التعيين على عهدة مخاطب ثقة منه بأن المخاطب يمتلك من القرائن ما يكفيه لتعيين كل واحد من المحمولات لموضوعاتها. تمام؟ وعلى هذا فيشكل أن نجعل قوله تعالى ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار، هذان موضوعان، لتسكنوا فيه، هذا يرجع إلى الليل، ولتبتغوا من فضله، هذا يرجع إلى النار، يعني جعل الليل لتسكنوا فيه والنهار لتبتغوا من فضله لابتغاء الرزق. قال لما حاصل الإشكال أنه لما شرط أن لا يكون أو شرط في اللف والنشر أن لا يعين المخاطب أيا من المحمولات لموضوعاتها، فيترتب على ذلك أن قوله تعالى ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار إلى آخر الآية، هذا ليس من اللف والنشر. والسبب في ذلك أن المحمولات الواقعة في هذه الآية قد عينت لموضوعاتها، وذلك لأن الضمير في قوله تعالى لتسكنوا فيه يرجع في نفس الأمر والواقع إلى أي شيء؟ إلى الليل. والضمير في قوله تعالى ولتبتغوا من فضله يرجع في نفس الأمر والواقع إلى النهار. وإذا كان راجعا في نفس الأمر والواقع لليل هنا وللنهار هناك، فمعنى رجوعه في نفس الأمر والواقع أن السكن متعين لليل، وأن ابتغاء الرزق متعين للنهار، وقد شرط في اللف والنشر أن لا يكون هناك تعين. فأجاب الشارح عليه بأن هذا التعين إنما هو في نفس الأمر والواقع، وليس تعينا بحسب ظاهر اللفظ. جيد، والتعين الذي أخذ عدمه شرطا في اللف والنشر هو عدم التعين بمعنى أن يكون اللفظ بحسب ظاهره محتملا لهما، ولا ينافيه أن يكون في نفس الأمر والواقع قد حكم به لأحدهما بعينه. بعبارة ثانية، لو كان المراد من التعين في نفس الأمر والواقع لما وجد لف ونشر أساسا، لوضوح أن المتكلم في كلامه دائما لابد أن يقصد محمولا ما لموضوعه، فسواء صرح بكونه له أو لم يصرح هو على كل تقدير قد قصده في كلامه، وإذا كان قاصدا له فهو متعين في نفس الأمر. فلو كان المراد من التعين هو التعين النفس أمري، ففيه أن كل محمول فهو متعين في نفس الأمر لموضوعه، فلا يتحقق شرط اللف والنشر أساسا، فلا ينوجد لف ونشر ثمة. واضح؟ ولذلك قلنا هذا الإشكال في غاية الغرابة ولا نحتاج إلى التعرض إليه، لكن الشارح ذكره فشرحنا كيف كان يقع الكلام في القسم الثالث من اللف والنشر، وهو اللف والنشر المجمل، أي أن يكون اللف مجملا بأن تكون تلك الموضوعات المتعددة قد عبر عنها بلفظ واحد، ولم يذكر لفظ تفصيلي لكل واحد من تلك الأمور المتعددة. ومثل هذا اللف المجمل لا يمكن أن نقسمه إلى مشوش وإلى مرتب، لأن النشر حتى يكون مرتبا فهذا يعني أن ترتيب المحمولات قد وقع على وفق ترتيب الموضوعات، ولكن الفرض أن الموضوع جيء به بلفظ واحد فلا تعدد حتى يقع الترتيب وعدمه. ولذلك كانت الأقسام ثلاثة فقط: اللف إما مجمل أو مفصل، والمفصل إما نشره مرتب معه أو لا، والمجمل لا ينقسم. أما اللف المجمل فمثاله قولنا: الزيدان كاتب وشاعر. ومثاله: من الكتاب قبل أن ندخل في اللف والنشر المشوش، بقي عندنا في اللف والنشر الإجمالي أو المجمل، جيد، بقي عندنا أن نتعرض إلى اللف والنشر المشوش في الكتاب، فقد ذكر له في الكتاب مثالا غير الآية، هذه الآية لم تذكر في الكتاب، جيد. مثال اللف والنشر المشوش في الكتاب قد مثل له الماتن بقول الشاعر: كيف أسلو وأنت حقف وغصن وغزال لحظا وقدا وردفا. التفت بيان هذا البيت أن قوله، شوف، كيف أسلو وأنت حقف وغصن وغزال، الشاعر في هذا البيت يستفهم استفهاما استنكاريا يتضمن جملة خبرية، وهو أنه لا يستطيع أن يصبر على فراق محبوبته، وكيف يمكن أن يصبر على فراقها وهي تتصف بهذه الأوصاف، وهي أنها حقف في عجيرتها وردفها، وأنها غصن في قدها، وأنها غزال في لحظها. فالشاعر هنا في قوله كيف أسلو عنك، أي أستنكر كيف يمكن لي أن أصبر عن لقياك وأنت فيك من الأوصاف ما يجعل المرأة تواقا للقياك. ما هي هذه الأوصاف؟ قال: أنت لك أوصاف ثلاثة، وهي أنك حقف وغصن وغزال. أما الحقف قالوا هو النقى من الرمل، والحقف والنقى من الرمل هو عبارة عن الرمل المتراكم. كيف نقول كبتولة الرمل؟ هلا لما بتنحرث الحقل بيبا يد الكبتولة، أو الرمل عندما يعني بفعل الرطوبة يجمد بعضه على بعض كالدائرة. فأراد حقيقة، شوف، أن يشبه أردافها. واضح يعني أردافها يعني قفاها، جيد، أراد أن يشبه أردافها يعني عجيرتها، جيد، بالحقف أي بكتل الرمل المتراكمة، ووجه الشبه هو العظم والاستدارة. هذا هو الشبه الأول. جيد. ولها وصف آخر، وهو أنه شبه قدها أي جسمها، جيد، بالغصن في النحافة والليونة، فهي نحيفة ولكن لها أرداف كبيرة، جيد، عظيمة مستديرة إلى آخره. جيد. الوصف الثالث أنها كالغزال، لأي جهة؟ لجهة المنظر، ووجه الشبه حسن المنظر. جيد. ففي هذا البيت يوجد ثلاثة تشبيهات حقيقة، تشبيه أردافها بالحقف، ووجه الشبه الحقف يعني كتل الرمل المتراكمة، ووجه الشبه العظم والاستدارة. تمام، التفت. فل الحقف إلى أي شيء يرجع؟ إلى الردف. تمام. طيب، وتشبيه قدها يعني جسمها بالغصن، ووجه الشبه الليونة والرشاقة والنحافة وغير ذلك من الأوصاف. طيب، فالغصن يرجع إلى أي شيء؟ يرجع إلى القد. جيد. طيب، وتشبيه منظرها بالغزال في حسن، في كونها حسنة المنظر. ولكنه عندما جاء بهذه الأوصاف أو جاء بهذه التشبيهات من دون ذكر المشبه، هو حقيقة ذكر المشبه به، قال كيف أسلو وأنت حقف وغصن وغزال، فجاء بالمشبه به ولم يأتي بالمشبه، فلازمه أن يأتي بتمييز لكل واحد من هذه التشبيهات، فجاء بقوله لحظا ليميز المشبه في تشبيه الغزال، في التشبيه بالغزال، وجاء بالقد ليبين المميزة أو ليبين المشبه حقيقة في التمييز بأي شيء؟ بالغصن. ثم جاء بالردف ليبين التشبيه بالحقف، ولكنه جاء به على طريقة اللف والنشر غير المرتب، لأنه قال وأنت حقف وغصن وغزال، ولكنه عندما جاء بالمحمولات لم يأتي بمحموله، لم يأتي في المحمول الأول بما هو للموضوع الأول، لأن الموضوع الأول ما هو؟ هو الحقف، ولكن المحمول الأول جاء لحظا، واللحظ إنما يكون لأي شيء؟ للغصن. ثم قال وقدا، جيد، والقد لا يكون إلا القد للغصن، اللحظ للغزال، وردفا أي للحق. فقد ذكر حقيقة الثالثة للأول، والثانية للثاني، والأول للثالث، ولم يذكر الأول للأول والثاني للثاني والثالث للثالث، فقد جاء في ذلك اللف والنشر مشوشان. وأما بيان نكتة التكامل من هذا البيت، فلأن الشاعر، شوف، لم يرد أن يبين أن لمحبوبته جملة من الأوصاف، وإنما أراد أن مجموع هذه الأوصاف بحيث لا يجعل مكانا للحبيب إلا أن يتوق للقيا حبيبه، فجمع بين هذه الأوصاف ليدل على أن هذه الأوصاف مجتمعة هي التي تقتضي الاتصاف بالحقف والغصن والغزال. جيد. هذا من جهة التكامل، فهو لا يريد أن يصف أردافها بأنها حقف فقط، ولم يرد أن يتغزل بأردافها أو بلحظها أو بقدها، جيد، وإنما أراد أن يتغزل بمحبوبته، وكيف يمكن أن يصبر عن لقيا حبيبة لها تلك الأوصاف مجتمعة؟ فيوجد تكامل أو لا؟ يوجد تكامل في الأوصاف. جيد. طيب، عجبتني، كأنه سردت. تمام. جيد. هذا من جهة اللف والنشر، وأما من جهة التشويش، ما هي نقطة التشويش؟ فقد شوش، التفت هنا، فالتشويش ها هنا قد وقع، فنقول إن الشاعر قد وقف في اللف يعني في الموضوعات على الغزال، وقف يعني انتهى في آخر الأوصاف أي شيء على الغزال. قال حقف وغصن وغزال، وقف في اللف وانتهى بذكر الغزال وهو أجمل الأوصاف، ليكون ذكر ما قبله كالتدرج في الحسن للوصول إلى الأكثر حسنا. ووقف في النشر على الردف لكونها أكثر الأجزاء إغراء، فكأنه تدرج في ملاحظة الأجزاء من الأقل إغراء إلى الأكثر، لما في ذلك من مزيد متعة حاصلة للنفس. ليش؟ لأنه لو تلذذ بالردف مباشرة لم يجد في الغصن ولم يجد في المنظر أي تلذذ، لأن من يتلذذ بالأكثر مباشرة سوف لا يوجد الأقل عنده لذة، فلذلك جاء اقتضى المقام تشويشا، لأن أجمل الأوصاف هي الغزال، فأخرها في الذكر حتى يتدرج من الوصف الجميل إلى الأجمل. ولكن أكثر الأجزاء إغراء هو الردف، والردف لا يرجع إلى الغزال وإنما يرجع إلى الحقف، تمام؟ كما أن الغزال إنما يرجع إلى اللحظ يعني الملاحظة، تمام؟ صار واضح التشويش؟ جيد، فالنكتة في ذلك واضحة، تمام. التفت، نحن أشرنا عندما قلنا إن اللف والنشر قد لا يكون مرتبا بل يكون مشوشا، لا نريد من التشويش أن تكون المحمولات على عكس الموضوعات عكسا كليا، بأن يكون الثالث للأول والثاني للثاني والأول للثالث، لا، قد يكون النشر على غير ترتيب اللف من دون أن يكون العكس عكسا كاملا، كما إذا عاد الثالث إلى الثاني والثاني إلى الأول مثلا والأول إلى الثاني. جيد، مثال ذلك قول الشاعر كما في الكتاب: هو شمس وأسد وبحر جوادا وبهاء وشجاعة. شوف، أراد أن يشبهه بالشمس ووجه الشبه ما هو؟ البهاء، بهاء الضوء. جيد، وأراد أن يشبهه بالأسد ووجه الشبه واضح هو الشجاعة، وأراد أن يشبهه بالبحر ووجه الشبه هو الجود، فقال هو شمس وأسد وبحر، ولكنه في ذكر المحمولات جاء على عكس الترتيب، ولكنه ليس عكسا كاملا. العكس الكامل شو يعني؟ أو عدم العكس، الترتيب اللف والنشر المرتب ما هو؟ الأول الثاني الثاني الثالث الثالث. طيب، عكس الترتيب عكسا كاملا يعني ما كان ثالثا يرجع للأول والثاني للثاني والأول للثالث. طيب، عكس غير كامل، شوف هنا أرجع الثالث للثاني، أرجع الشجاعة للأسد، وأرجع الثاني يعني ما لم يرجع الثالث للأول، وأرجع الثانية للأول وهو البهاء أرجعه للشمس، وأرجع الثالثة للأول وهي الشجاعة أرجعها، عفوا أرجع الأول للثالث وهو الجواد أرجعه للبحر. جيد، طيب، هذا تمام الكلام في اللف والنشر المشوش. وأما اللف والنشر المجمل فمثاله من اللغة العربية الزيدان كاتب وشاعر على ما بين، ومثاله من الكتاب الكريم قوله تعالى، شوف الآن إذا كنا نفهم هكذا اللف والنشر في الآية: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. قوله قالوا، هو لا يريد أن القائل كان عبارة عن جماعة وقد قالت قولا واحدا، لا يريد أن جماعة وقفت فقالوا بقول واحد لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. ليش؟ لأن هذه الجماعة إن كانت من جماعة اليهود فلا يمكن أن تلتزم أن النصارى سوف تدخل الجنة، وإن كانت من جماعة النصارى فلا تلتزم أن اليهود تدخل الجنة. جيد؟ فمراد هذه الآية أن اليهود قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، والنصارى قالت لا يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا. تمام؟ جيد. فيوجد حقيقة لف ونشر، قالت اليهود والنصارى لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، هذا لليهود، ولن يدخل الجنة إلا من كان نصارى. والذي سوغ الإجمال ها هنا هو العلم بأن كل معتقد يعتقد بطلان عقيدة مقابله، واليهود لما كان مقابلا في عقيدته للنصراني فهو لا يرى أن النصراني على باطل على حق، وإنما يراه على باطل، وإذا كان يراه على باطل فهذه قرينة تدل على أنه لا يعتقد بأن اليهودية أو النصرانية يدخلان الجنة، بل أحدهما فقط هو الذي يدخل الجنة. فهذه القرينة هي التي سوغت الإجمال. وإن كنا نحن عندما نقرأ هذه الآية الذي يتبادر إلى أذهاننا قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصرانيا، يعني تستطيع أن تكون يهوديا أو نصرانيا تدخل الجنة. لا، قالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا. واضح صار اللف والنشر الإجمالي؟ فقوله قالوا يريد طائفتين، كل واحدة منهما قالت قولا مختلفا عن القول الآخر، ثم جاء في النشر بقول هودا أو نصر، فأرجع كل واحد إلى الطائفتين، ولا معنى للترتيب وللتشويشها ها هنا. طيب، وأما بيان التكامل في هذه الآية فلأن هذه الآية ليست في بيان مذهب كل واحد من اليهود ومن النصارى، حتى كأنها تريد أن تخبرنا عن أن مذهب اليهود أن الجنة لا يدخلها إلا اليهودي، وأن مذهب النصراني أن الجنة لا يدخلها إلا النصراني، لوضوح أن مذهب المسلم أيضا أن الجنة لا يدخلها إلا المسلم. وإنما هي في صدد بيان أن كلا من اليهود والنصارى قد رفضا ما بشرت به الديانة الآتية. فاليهود رفضوا الديانة النصرانية والديانة الإسلامية مع كون توراتهم مبشرة بدين بعده، والنصارى أيضا رفضوا ديانة قد بشر بها في إنجيلهم. فجمع بين اليهود والنصارى ليدل على أن التكامل في الدين الإسلامي إنما نشأ بسبب اجتماعهما على تحريف كتابين سماويين. جيد؟ طيب، هذا تمام الكلام تقريبا، كلام كثير. جيد، بقي عندنا مسألة واحدة في اللف والنشر ثم نقرأ، وهي في فائدة اللف والنشر، ويمكن بيان هذه الفائدة من جهتين. الجهة الأولى أن اللف والنشر يدل على تكامل المتعاطفين، حتى كأن قولنا زيد وعمر كاتب وشاعر، لا نريد أن نحكم بالكاتبية على زيد وبالشاعرية على عمر، جيد، بل نريد أن نحكم على أن زيدا وعمرا عند اجتماعهما يحصل لهما وصف متكامل. فلا كمال في الحكم على زيد بالكاتبية لأنه فاقد للشاعرية، ولا كمال في الحكم لعمر بالشاعرية لأنه فاقد للكاتبية، ولكن الكمال إنما هو باجتماع زيد وعمر، فكأنهما في قوة ذلك الرجل الواحد الذي له تلك الأوصاف المتكامل. ففي اللف والنشر إشعار بتكامل الموضوعات عند اجتماعها، ووجه تكاملها أنها تقتضي مجموعة تلك المحمولات فيحصل الكمال. ولذلك قلنا جمع بين الليل والنهار ليدل على أن النعمة الحقيقية والرحمة الإلهية ليست في خلق الليل فقط للسكن، ولا في خلق النهار للابتغاء، بل في خلق الليل للسكن والنهار للابتغاء، وفي التوقيت بجعل أحدهما ردف الآخر وبعده، ثم الآخر يتلوه آخر، حتى كأن الوقت لا يفنى في السكن فيبلو الجسد ولا يفنى في الابتغاء فتخر القوى وتضيع الطاقات. هذا أولا. وثانيا أن المتكلمة عندما شوف في اللف يأتي بذكر الموضوعات من دون ذكر محمولاتها، أن المتكلم ينثر أمام المخاطب مجموعتين من الأشياء، لكنه يبهم عليه. نعم، يبهم عليه أيا من تلك المحمولات هو لموضوعاتها. جيد. فيدع المتكلم المخاطبة يرتقب وراء هذه المعرفة بشوق، حتى إذا استطاع الذهن أن يحصل العلاقة بين كل فرد من الأفراد المتعددة والشيء المتصل به والذي يليق به، جيد، فإنه يستشعر لذة التوصل إلى المعنى فيكون بذلك أوقع في النفس، وإن كان حقيقة الغرض الأساسي وما ذكرناه أولا. هذا تمام الكلام في اللف والنشر من المحسنات المعنوية الجمع. لا أعرف إذا كان الوقت يتسع لذلك نقرأ. قال: ومنه أي ومن المعنوي اللف والنشر، وهو ذكر متعدد على التفصيل أو الإجمال، يعني اللف هذا هو اللف، ثم ذكر هذا هو النشر، ثم ذكر ما لكل واحد من آحاد هذا المتعدد من غير تعيين، من غير تعيين. ليش؟ قال من غير تعيين. هل لأجل الإبهام؟ قال لا، ثقة، أي من غير تعيين الذكر، أو عفوا أي الذكر بدون التعيين لأجل الوثوق، هذا معنى ثقة، بأن السامع يرده إليه، أي يرد ما لكل من آحاد هذا المتعدد إلى ما هو له لعلمه بذلك بالقرائن اللفظية أو المعنوية. فالأول وهو أن يكون ذكر المتعدد على التفصيل ضربان، لأن النشر إما على ترتيب اللف بأن يكون الأول من المتعدد في النشر للأول من المتعدد في اللف والثاني للثاني وهكذا إلى الآخر، نحو قوله تعالى: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. شوفوا لذلك الآية بدأت بقول ومن رحمته، جيد، ولو كان يعني إيجاد الليل فقط للسكن ليس أدل على الرحمة، مما إذا أوجد الليل للسكن والنهار للابتغاء وأردف الليل بالنهار والنهار بالليل، ذكر الليل والنهار على التفصيل، ثم ذكر ما لليل وهو السكون فيه وما للنهار وهو الابتغاء من فضل الله هي فيه على الترتيب. فإن قيل هذا هو الإشكال الذي بيناه، عدم التعيين في الآية ممنوع، فإن المجرورة من لفظة فيه عائد إلى الليل لا محالة، يعني في نفس الأمر والواقع. قلنا نعم، ولكن باعتبار احتمال أن يعود إلى كل من الليل والنهار يتحقق عدم التعيين. شوف الآن، هذا فقط للملاطفة، لملاطفة الشيخ موسى أكثر شيء. إذن هو جعل الجامع بين الليل والنهار إنما هو لبيان تكاملهما، حتى كأن الوقت ليس فقط للسكن وليس فقط للابتغاء، فلا يضرنا بعد ذلك إذا سكننا في النهار وابتغينا في الليل، فالتكامل حاصل على كل تقدير. غير هو للملاطفة أكيد، لا مش هيك. وإما على غير ترتيبه، أي ترتيب اللف سواء كان معكوس الترتيب، يعني سواء كان على خلافه عكسا كليا أو لا، كقوله: كيف أسلو وأنت، عجبك هذا البيت، وأنت حقف وهو النقى من الرمل، وغصن وغزال لحظا وقدا وردفا. فاللحظ للغزال والقد للغصن والردف للحقف أو للحقف أو مختلطا، يعني أو كان العكس مش عكس كلي، عكس مختلط، كقوله: هو شمس وأسد وبحر، جوادا وبهاء وشجاعة. والثاني وهو أن يكون ذكر المتعدد على الإجمال، نحو قوله تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. يعني إن قلت: ما هو دليلكم على أن هناك فرقتين قائلتين؟ قلنا: دليلنا قرينة عقلية، وهي أن صاحب كل عقيدة يعتقد ضلال العقيدة المقابلة، فلا يمكن أن يدخله معه في الجنة. طيب، فإن الضمير في قالوا لليهود والنصارى، فذاك شوف فذكر الفريقان على وجه الإجمال بالضمير العائد إليهما وهو الواو، ثم ذكر ما لكل منهما، أي قالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كانت هودا، وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصارى. هكذا كنا نفهمها قبل، هكذا كنتم تفهمونها قبل ال... ها؟ جيد. طيب، فلف بين الفريقين أو القولين إجمالا لعدم الالتباس. يعني شو ذكر؟ يعني الذي سوغ الإجمال هنا وعدم الالتباس بوجود القرينة العقلية. قال والثقة بأن السامع يرد إلى كل فريق أو يرد إلى كل قول مقوله. طيب، للعلم بتضليل كل، طبعا ليش هون ردد؟ التفت ما هو هنا قال بين، فلف بين الفريقين أو القولين، هنا جعل يعني هو وهو يشرح اللف والنشر أوجد لفا ونشرا. شوف قال فلف بين الفريقين أو القولين. طيب ماذا لف؟ للثقة بأن السامع يرد إلى كل فريق أو إلى كل قول مقوله. طيب، للعلم بتضليل كل فريق صاحبه واعتقاده، عفوا، بتضليل كل فريق صاحبه واعتقاده أن داخل الجنة هو لا صاحبه، ولا يتصور في هذا الضرب الترتيب وعدمه واضح. ومن غريب اللف والنشر أن يذكر متعددان أو أكثر ثم يذكر في نشر واحد ما يكون لكل من أحد كل من المتعددين. شوف، يعني أن يذكر، خلينا نشوف، نعم، أن يذكر موضوعين متقابلين ثم يذكر موضوعين آخرين متقابلين، جيد، ثم يذكر حكمين، ولكن الحكم الأول يرجع إلى الأول من الموضوعين الأولين وإلى الأول من الموضوعين الثانيين، والحكم الثاني يرجع، هذا لف ونشر متداخل فقط يعني، جيد، التفت. إذن هو أن يذكر موضوعين متقابلين ثم يذكر بعد ذلك موضوعين آخرين متقابلين، فصار عندنا كم لف؟ لفان، جيد، لأن صار المجموع أربعة. طبعا مرات بيكونوا خمس وبيكونوا لف واحد، ولكن هنا ذكر موضوعين متقابلين، يعني أي ثالث سوف يكون مندرج تحت أحدهما لأنهما متقابلين، يعني لا يرتفعان بحسب الفرض مثلا، جيد. طيب، فأن يذكر موضوعين متقابلين فهذا لف أول، ثم يذكر موضوعين متقابلين آخرين هذا لف ثان، ثم يأتي بحكمين هذا نشر، ويريد من هذا من الأول من الحكمين أن يرجع إلى أول إلى الأول من الموضوعين الأولين وإلى الأول من الموضوعين الثانيين، والثاني من الحكمين يرجع إلى ثاني الموضوعين الأولين وإلى ثاني الموضوعين الآخرين. طيب، قال ومن غريب اللف والنشر أن يذكر متعددان أو أكثر ثم يذكر في نشر واحد، في نشر واحد عفوا، ماذا يذكر في النشر الواحد؟ ما يكون لكل من أحد كل من متعددين، كما تقول الراحة والتعب شوفوا متقابلان، والعدل والظلم هذان أيضا متقابلان، قد سد من أبوابها ما كان مفتوحا، إذ سد من أبوابها ما كان مفتوحا يرجع إلى الراحة وإلى الظلم، وفتح من طرقها ما كان مسدودا هذا يرجع إلى التعب وإلى العدل. ومنه أي ومن المعنوي الجامع، هذا يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآل محمد.